بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة بالتعليق والشرح على منظومة عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لشيخنا العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى، والذي ينعقد على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. وقد سبق الكلام على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى تحت قوله: فصل في وجوب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم الكلام على هذا وما تضمنه هذا الباب وما تضمنته هذه الأبيات التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى، وأن هذا الأصل من أعظم الأصول، ألا وهو الفيصل أو الحد الفاصل بين أهل السنة والجماعة والمخالفين لهم، ألا وهو التسليم لجميع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله وعن الغيب كله، وأنهم يسلمون بذلك على خلاف ما عليه طوائف أهل البدع الذين اتبع طائفة منهم المناطق واتبع آخرون الكشف والذوق. ولهم من المزاعم في هذا الباب ما يطول وصفه وذكره. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في وجوب الإيمان بالموت وما وراءه. هذا شروع من الناظم رحمه الله تعالى، أو قبلها نقرأ الأبيات، ونسينا أنكم تقرأ الأبيات. الله المستعان. قال رحمه الله تعالى: فصل في وجوب الإيمان بالموت وما وراءه. والموت حق، وبعد الموت مسألة أتى بها النص، نعم النص يا نقبا، وبعدها روضة في القبر مثمرة لا لغو فيها ولا خوفا ولا كذبا، لزمرة الحق إن الحق مكرمة ينالها مؤمن في البر قد تعبا، وللعصاة جحيم القبر ملتهب يشوي الوجوه فيمسي الخب مكتئبة، وحية القبر بالعاصي موكلة كذا العقارب لا منجا ولا هربا. هذا ما تضمنه هذا الفصل الذي قال فيه الناظم رحمه الله تعالى: فصل في وجوب الإيمان. الوجوب المراد به هنا الوجوب العيني الذي لا يعذر أحد بتركه، بل يجب على كل مؤمن أن يؤمن بما سيذكر في هذا المقام. والإيمان المراد به التصديق الجازم بجميع ما يقع للعباد عند الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم الآخر. وقوله رحمه الله تعالى بالموت، الموت هو الحقيقة العظيمة التي لا يختلف فيها رجلان على الإطلاق، فالناس على اختلاف مللهم ومذاهبهم وعقائدهم لا يختلفون في وقوع هذا الموت، وأن كل نفس لا بد وأن تذوقه، ولا بد وأن تعاينه، ولا بد وأن تموت، كما قال الرب تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وكما قال جل جلاله: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وكما قال سبحانه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل
أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وكما قال سبحانه إنك ميت وإنهم ميتون. وكما قال جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وكما قال سبحانه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والآيات في هذا كثيرة جدا، بيّن الله تبارك وتعالى فيها هذه الحقيقة التي لا يخالف فيها أحد من بني البشر أي في وقوعها. فالموت حق بلا شك ولا ارتياب، وعقلاء البشر لو سئلوا كلهم عن أن ينظروا في هذا الميت الذي تغيرت حاله بين لحظات، ما الذي نقص منه؟ ما الذي نقص من جسده؟ ما الذي نقص من ظاهر جسده وباطنه؟ ما الذي نقص من دمه؟ من وزنه؟ من جسمه؟ لا شيء. إنها الحقيقة التي أعجزت العقلاء وأذهبت بعقولهم وذهبت بعقولهم. انظر إلى قوله سبحانه في قصة سليمان عليه السلام فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فهذه الحقيقة العظيمة ألا وهي حقيقة الموت يؤمن بها أهل السنة والجماعة على مقتضى ما دل عليه الشرع، ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، لا بالأهواء ولا بموروث الأسلاف والأجداد. وهذا أمر معلوم، وقد جاء وصف ذلك كله عنه عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة كما سنستقبل ذلك. ثم قال الناظم وما وراءه، أي من أمور الآخرة، من أمور الآخرة من جهة البعث والنشور والصراط والحساب تطاير الكتب، كل هذا مما أخبر به أو ما جاء الخبر به في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة يؤمنون به، لا يقولون كما تقول الباطنية الفلاسفة بأن ما أخبرت به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، كذا نحن نقول عليهم الصلاة والسلام، بأن ذلك إنما هو ضرب من التخييل، كانوا يقصدون به أن تصلح حال العباد وأن تصلح أمور الدنيا، فلم يجدوا إلى صلاحها إلا أن يخبروا أممهم بهذه الأمور التي تصلح بها أحوالهم، فرغبوهم في الجنة والنار ورهبوهم من الموت وما شابه ذلك. هذا يقوله الباطنية من غلاة الفلاسفة والتي التبس أمرهم والذين التبس أمرهم على كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام على جهل من المعتزلة وغيرهم. فالموت حق إذن، ولا بد لكل نفس أن تموت، لكن العاقل الذي ينظر إلى ما يموت عليه وما يخرج بالدنيا منه. يقول الناظم رحمه الله تعالى والموت حق أي لم ترى فيه ولا جدال ولا ريب ولا شك ولا اضطراب ولا ارتياب، أن الناس كلهم يموتون وتنتهي آجالهم ويخرجون من هذه الدنيا ولا يبقى منهم أحد، فمتقدم ومتأخر، ومستقل من العمل ومستكثر. فمن علم هذا كله وعلم أنه سيخرج من هذه الدنيا فلينظر إلى ما سيخرج وعلى ما سيخرج. فالموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الموت ما الدار، دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار. هما طريقان ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك ماذا أنت تختار. وقد تقدم ذكر الأدلة التي كان ينبغي أن توردها هنا عند قول الناظم والموت حق، كقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت. فالموت لابد أن يقع على كل عبد، فهذا حال كل نفس. وبعد الموت مسألة، فالشأن كل الشأن في أن يعلم العبد أن بعد الموت جزاء، وأن الناس لا يموتون فيتركون، بل لا بد وأن يحاسبوا ولا بد وأن يجازوا. ومن أعظم الأمور التي تواجه العبد بعد موته أنه مسؤول في قبره، فيسأل العبد في قبره إذا وضع، يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم، كما جاءت بذلك جمل الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام، كحديث البراء بن عازب فإنه قد جاء ذلك مفصلا فيه، وكذلك جاء بيان أن الذي يسأله ملائكة يأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهرانه ويجلسانه، كما في حديث البراء بن عازب الذي تقدم ذكره أيضا، كما أنه جاء تسمية هذين الملكين عند الترمذي من حديث أبي هريرة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام سماهما بالمنكر والنكير، ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن العبد يسأل إذا ولى عنه الناس، فقد جاء في حديث البراء بن عازب الذي سبق ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت إذا وضع في قبره أتاه ملكان فيقعدانه ويقولان له من ربك ما دينك من نبيك، وهو عند مسلم. وأخبر صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان عند الترمذي أنه يسأل، فقال عثمان رضي الله عنه لما بكى على شفير القبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه العبد كان ما بعده أيسر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك جاء في البخاري ومسلم في حديث البراء بن عازب أنه كان إذا فرغ في حديث أبي داود في سنن أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فهذا كله بيان من النبي صلى الله عليه وسلم على أن العبد يسأل، وعلى أن الذي يسأله الملائكة، وعلى أن المراد بهم المنكر والنكير. هذا كله جاء في أحاديث متكاثرة عنه عليه الصلاة والسلام يقطع بها أهل الحق والإيمان ويدينون بها ولا يتأولونها كما تأولتها المعتزلة اتباعا لسلفهم من المتكلمين والمناطق، بل العباد كلهم سيمرون بهذه المرحلة العصيبة. والصحيح أن السؤال في القبر عام للمؤمنين وللكفار، فإن الجميع يسألون في قبورهم، كما جاء ذلك في حديث أم سلمة رضي الله عنها وفي جملة من الأحاديث الأخرى، إلا أن طائفة من العلماء رحمهم الله اختلفوا في سؤال الصغير، والمسألة فيها توقف وتردد. وعلى كل حال فإن العبد يؤمن بهذه الأمور التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى بقوله وبعد القبر مسألة وبعد الموت مسألة، أي أن الناس لا يموتون ثم يتركون، بل يسألون بين يدي الله جل يسألون في قبورهم. ثم قال رحمنا الله وإياه: لا لغو فيها ولا خوفا. نعم، أتى بها النص، نعم النص يا نقبا، أي أتى بما تقدم من أن الموت حق، ومن أن العبد يسأل في قبره أتى بها النص. والنصوص كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، تقدم لك ذكرها، مما يفي بالغرض الذي يدل على أن أهل السنة والجماعة الذين اتبعوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يؤمنون بهذه الأمور على مقتضى ما دلت عليه نصوص الشرع. قد تقدم لك أن الذي يسأله ملائكة، وماذا يسأل عنه، ومن هم الملائكة الذين يسألونه في قبره، وكل هذا كما قلنا من الأحاديث الصحيحة المتكاثرة التي استيقن بها أهل السنة والجماعة، فطرقت أسماعهم وبلغت قلوبهم، صدقوا بها ولم يتأولوها بأنها تخيلات أو بما شابه ذلك من الأمور الباطلة العقلية التي استنزفت إيمان المتكلمين إلا ما رحم الله تبارك وتعالى. فالناظم رحمه الله أشار إليها، أتى بها النص الذي لا يحتمل تأويلا ولا ردا، نعم النص، لأنه جمل من الأحاديث الصحيحة التي جاءت من الطرق الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. والمراد هنا في السؤال المراد به فتنة القبر، ففتنة القبر هي المراد بها السؤال، وأما عذاب القبر فشيء آخر، كما قرر ذلك طائفة من أهل العلم، فإن ثمة فرقا بين عذاب القبر وبين فتنته، كما هو ظاهر هذه النصوص التي تقدم بعضها. ثم قال الناظم رحمه الله مشيرا إلى الأمر الآخر، ألا وهو العذاب والنعيم، فقال رحمة الله عليه: وبعدها روضة في القبر مثمرة لا لغو فيها ولا خوفا ولا كذبا. هذا فيه إشارة من الناظم رحمه الله تعالى إلى ما أخرجه الترمذي في سننه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. وهذا الحديث كما قلت قبل ومن حديث أبي هريرة، ولكن الحديث ضعيف لا يصح، وقد ضعفه الحافظ العراقي والسخاوي والعلامة الألباني عليه رحمة الله، وسئل عن هذا الحديث فقال هو ضعيف ولكن معناه صحيح، تدل عليه جملة من الأحاديث، وأشار إلى بعضها، ومنها حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه. ومعلوم أن حديث البراء بن عازب هو من أطول الأحاديث وأعظمها في بيان عذاب القبر وفي بيان نعيمه وما يرد على الإنسان من التفاضل أو الانفصال في هذا الأمر. فقد جاء في حديث أنس بن مالك، جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح في قبره ثم رجع إلى حديث أنس قال: وأما المنافق والكافر فيقال: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول. فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. هذا الحديث في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. وجاء في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وأما نصوص الكتاب والسنة في هذا أيضا فهي كثيرة، يعني في بيان إثبات عذاب القبر وإثبات نعيمه، فإن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكذلك في قوله جل جلاله: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. وكذلك استدل طوائف من العلماء بقوله تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وأحاديث السنة تقدم شيء منها، ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين: إنهما ليعذبان. وكذلك حديث أيوب وحديث أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه عند البخاري ومسلم: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. كل هذه الأدلة ألقتها المعتزلة وراءها ظهرية، وتبعت الباطنية، وتبعت المتكلمين والمناطق والفلاسفة وأصحاب التخييل الذين يقولون بالتخييل، وهم لا يقولون. المعتزلة فارقوهم في اللفظ ووافقوهم في حقيقة المعنى، فإنهم لا يسمون هذا تخييلا، وإنما يقولون إن هذا من التأويل، فينكرون عذاب القبر وينكرون نعيمه. فالباطنية مسلكها مسلك التخييل، أن الأنبياء إنما خيلوا لأممهم وأتباعهم ذلك حتى يصلحوا من أحوالهم. والمعتزلة أنكرت هذا وقالت بأن هذا إنما هو ضرب من التأويل، ومن أقر منهم بطائفة من ومن ومنهم من أنكر الأحاديث جملة وتفصيلا. وقد جاء في الصحيحين في حديث أسماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوما خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة. ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام أمر أمته بأن يستعيذوا بالله من عذاب القبر في كل صلاة. كل هذه الأحاديث أحاديث عظيمة جليلة القدر، تبين أن أهل السنة والجماعة آمنوا بهذه الأمور على مقتضى ما دلت عليه الأدلة التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الناظم رحمه الله: وبعدها روضة، وهذا يدل عليه جملة من الأحاديث من أنه يأتيه من طيبها وريحها كما في حديث البراء بن عازب وغيره، لا لغو فيها ولا خوفا ولا كذبا، أي في هذه القبور لا يكون على المؤمن من خوف. وقد جاء في حديث البراء بن عازب أن الملائكة تقول لهم: نم نومة العروس. بل جاء في رواية الحديث أنها تمثل له الشمس عند غروبها، فيمسح عن وجهه ويقول: ذروني حتى أصلي لربي. فقلبه متعلق بالصلاة وبنعيمها حتى وهو في قبره. فانظر إلى هذه المكرمة العظيمة. ثم قال: لزمرة الحق، أي الذين اتبعوا الحق ولم يتبعوا سواه، فلم يستسلموا لأهوائهم ولا لأهواء غيرهم، لم يستسلموا لأهوائهم وعقولهم، فضلا عن أن يستسلموا لأهواء غيرهم ولعقول غيرهم، بل يؤمنون بما جاء في الكتاب والسنة مسلمين مستسلمين، فما آمن في دينه كمخاطر. وإنما سموا أهل الحق لأنهم اتبعوا الحق، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، فالحق أحق أن يتبع، لا أن يتبع الحق الأهواء، وأن يكون الحق هو ما اتبعته الأهواء. إن من مساوئ الإنسان أن يتبع هوى غيره، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا. فإذا كان الرب جل وعلا نهى أن يتبع الإنسان هواه، فكيف يتبع هوى غيره؟ وكيف يستسلم لهوى غيره؟ ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. لزمرة الحق، إن الحق مكرمة، فإذا كان الحق مكرمة فإن أهل الحق يكرمون به. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام تسمية العنب كرما، وقال: قلب المؤمن الكرم قبل قلب المؤمن. أراد أن هذا المصدر حق أن يسمى به قلب المؤمن، لا أن يسمى به كل أحد. وإن كان العنب في الأصل كرما، لكن لما كان قلب المؤمن بما فيه من الإيمان والتصديق بالحق ولزوم الصراط المستقيم الذي جاءت به رسل الله عليهم الصلاة والسلام، وصف القلب بهذا المعنى العظيم وبهذا المصدر الجليل. فإذا عرفنا طريقة المتكلمين فيما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه، فإن أهل السنة والجماعة يؤمنون بأنه حق، وقد أكرمهم الله تعالى بهذا الإيمان، وسيكرمهم إن شاء الله تعالى في قبورهم بسبب هذا الإيمان. فقال: لزمرة الحق، إن الحق مكرمة. فالحق كرم وإكرام وكرامة لصاحبه، فأهل الحق هم الأعلون وهم الأكرمون على الله جل وعلا، عند الله جل وعلا. فمن اتبع الحق فلا يأسى على من اتبع الباطل، ولا يلتفت لمن صرعت قلوبهم بالباطل.
قال ينالها مؤمن في البر قد تعبا، يعني ينال هذه المنازل وينال هذه الدرجات مؤمن مصدق جازم، مؤمن مصدق جازم مقر معتقد اعتقادا تاما مطابقا لحقيقة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ما صفته في البر قد تعب، أي في أعمال البر، وهذا من باب حذف المضاف، في أعمال البر التي أمر الله تبارك وتعالى بها، وتعاونوا على البر والتقوى، والبر اسم جامع لكل أعمال الخير التي أمر الله تبارك وتعالى وأمر بها رسوله عليه الصلاة والسلام. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر قال للصحابي جئت تسأل عن البر؟ قال نعم. قال البر حسن الخلق، وحسن الخلق أيضا كلمة جامعة جليلة القدر تجمع كل الأخلاق الفاضلة التي يتعامل فيها العبد مع ربه، ويتعامل فيها العبد مع نفسه، ويتعامل فيها العبد مع المؤمنين. فهذا هو حقيقة البر. فهو يقول قد تعب، أي قد نصب وتعب للقيام بهذا البر. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في آخر كتاب قاعدة في المحبة كلمة عظيمة عن الحكماء، قال أجمع العقلاء من كل أمة أن النعيم على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، هكذا يعني فيما يغلب على ظني وفيما أحفظها من كلام شيخ الإسلام، وهي على كل حال موجودة في كتاب القاعدة قاعدة في المحبة. فحقيقة الأمر أن العبد لا يدرك النعيم الذي يريده إلا بالتعب والنصب. ولهذا لما قيل للإمام أحمد أبي عبد الله رضي الله عنه وأرضاه متى الراحة يا أبا عبد الله؟ قال عند أول قدم نضعها في الجنة. ورحم الله الحافظ ابن القيم حين قال ليس للعبد مستراح إلا تحت شجرة طوبى، وليس للعين قرار إلا يوم المزيد. وإذا نظرت في سير الأنبياء والأئمة والصالحين من كل في كل عصر ومصر رأيت ما أولوا أنفسهم من ضروب العناء والتعب حتى تصل بهم هذه الأمور إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، جعلنا الله وإياكم منهم. فلا بد أن ينصب الإنسان وأن يتعب نفسه في طلب رضا الله تبارك وتعالى، فإن سلعة الله غالية، سلعة الله الجنة. يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، إلى آخر ما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله. يا سلعة الرحمن ماذا كفوها في الألف إلا واحد لاثنان، يا سلعة الرحمن كيف تخلف خطاب عنك وهم ذو إيمان، إلى آخر ما ذكر رحمنا الله وإياه. ينالها مؤمن في البر قد تعب، لا بد من التعب. والنعيم الذي أعده الله تبارك وتعالى في جنان الخلد لا يدرك بنعيم الدنيا، لا يدرك بنعيم الدنيا والتلذذ بشهواتها. تأمل هذا، تأمل في قوله عليه الصلاة والسلام هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، تأمل قوله عليه الصلاة والسلام في الأكل في صحاف الذهب والفضة من أكل فيهما في الدنيا لم يأكل فيهما في الآخرة. وهذا كثير، ضرب كثير في شريعة في هذه الشريعة التي يبين فيها النبي عليه الصلاة والسلام ضرورة الصبر. قال وللعصاة جحيم القبر ملتهب، وهذا الأمر تقدم في ضمن الأحاديث التي سبق بيانها من إثبات عذاب القبر لمن كان أهلا لهذا العذاب، لمن كان أهلا لهذا العذاب، نسأل الله العافية والسلامة. والعبد يعذب في قبره، يعذب في قبره على قدر ذنوبه، يعني على حسب ذنوبه، فليس عذاب المؤمن كعذاب الكافر. وكما مر معنا في حديث إنهما ليعذبان من أسباب عذاب القبر عدم الاستنزاه من البول، وكذلك النميمة والغيبة إلى آخره. فقال: وللعصاة جحيم القبر ملتهب، فالقبر فيه جحيم يشوي الوجوه فيمسي الخب مكتئبا، أي يمسي هذا الخب مكتئبا به الكآبة والشقة، كما جاء في قوله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقد فسر هذا الضنك عن أبي هريرة رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنهم بأنه عذاب القبر. في الحقيقة أنني سأترك هذا البيت الأخير لدرس قادم إن شاء الله تعالى لأمرين اثنين لا حاجة لكم في ذكرهما، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن كان ثمة أسئلة فالمرجو من إخواني وفقهم الله، كما يعلمون أن هذا الدرس مقحم في هذا اليوم فيقتصرون على الأمر المهم منها، وفقنا الله وإياهم جميعا. نعم. يقول: عن حكم شرائه لخطيبته، يسأل عن حكم شرائه لخطيبته خاتما على شكل خاتم الخطبة، مع العلم أنه لن يلبس هو دبلة الخطبة. إن كان على شكلها وهيئتها والموضع الذي ستلبس فيه فلا فرق بين أن ينويه خاتما أو أن ينويه دبلة أو أن ينويه دبلة أو ما أشبه ذلك. الواجب على المسلم أن يجتنب هذه الأمور، فإنها ضرب من التشبه بأعداء الإسلام الذين نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن أن نتشبه بهم. وأنصح الأخ السائل بأن يراجع كلام العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتاب آداب الزفاف، وأن يلخص للمسلمين هذا الأمر الذي اغتر به كثير من المسلمين وضيعوا الكثير من الخير في حياتهم الزوجية بسبب هذه المخالفات التي وقعوا فيها لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يسأل يقول: إني أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتني فيه، هل الوارث اسم من أسماء الله عز وجل؟ الوارث عده طائفة من أهل العلم في أسماء الله تبارك وتعالى، محتجين بقوله تعالى: وكنا نحن الوارثين، وبمثل قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى، وفي قوله تعالى: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، وبقوله تبارك وتعالى: وأنت خير الوارثين، يعني ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على هذا المعنى. وقد أثبته اسما لله تبارك وتعالى غير واحد من أهل العلم. يقول: زوجتي تعالج عند طبيبة نساء وطلبت منها صورة أشعة سكانر، مع العلم أنه لا يوجد النساء يقمن بهذا فقط الرجال، مع العلم أنها تتجرد من ثيابها، فما رأي الشرع في مثل هذا؟ والله يا أخي هذه مسألة مشكلة معضلة، ولا أظن أن في أقصى بلاد الأرض ألا توجد طبيبة تقوم بهذا الأمر، فينبغي عليكم أن تتحروا ذلك، وإن كان لا بد أن تعقدوا سفرا لهذا الأمر فماذا يبقى على المرأة في حشمتها إن تكشفت بمثل هذه الطريقة، ومعلوم أن هذه الأشعة يعني يطلع فيها الذي يقوم بها إلى أعماق العورة، نسأل الله العافية والسلامة. وبعض أهل العلم يرى أنه إذا في حال الولادة إذا تعسرت المرأة ولم تجد إلا طبيبا، فإن بعض أهل العلم يرى أنه لا بأس أن تعرض نفسها على طبيب، لكن في مثل هذه الحالة مجرد طلب أشعة هذا الذي يظهر والله أعلم أنه لا يجوز. وإذا ولا أظن أنه يخلو بلد ولو قريب منك من طبيبة تقوم بهذا الأمر. يقول: هل يجوز رد السلام على أهل البدع؟ والمرجو إرشادي إلى مرجع في هذه المسألة جزاكم الله خيرا. أهل البدع الذين ظهرت بدعتهم وانتسبوا إليها وحاموا عليها لا يرد عليهم السلام لا ابتداء ولا انتهاء، وإنما الهجر ترك السلام. ولهذا جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في أمور الدنيا أنه قال: وخيرهما من يبدأ بالسلام. وجاء في حديث الثلاثة الذين خلفوا أنه كان يقول: فلم يرد علي السلام. وبالنسبة للمرجع فإن أقرب مرجع، المراجع طبعا كثيرة وكلام أهل السنة في كتب العقائد كثيرة، لكن من أراد هذا الباب مجموعا في مقام واحد وفي التعامل مع أهل البدع فعليه بكتاب الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري وفقه الله، ألا وهو كتاب إجماع العلماء على الهجر والتحذير من أهل البدع والأهواء بهذا المعنى. يقول: ذكرتم في درس سابق كيفية رفع اليدين أثناء الدعاء، فأرجو منكم أن تعيدوا الكيفية مذكورة لأني لم أفهمها جيدا. وذكرتها بتفصيل ولا أظنك ستفهمها إن لم تطبقها على حسب ما سأذكره، لأنك لن تراني. ولكن الذي ذكره النووي وذكره طائفة من أهل العلم هو الذي تدل عليه الأدلة أن يجمع العبد اليدين اليمين والشمال ويلصق يعني الخنصر الذي هو الأصبع الصغير بالآخر إلصاقا، كحالة من يريد أن يضع في يده ماء أو أن يضع في يده شيئا يخشى أن يسقط منه. لعل هذا السؤال إن شاء الله هو آخر سؤال، فلا ترسلوا لي أسئلة بعده، سأشرحه وسأكتفي به. يعني يلصق يديه اليمين والشمال إلصاقا ثم يفرجها من جهة الإبهام، من جهة الإبهام يفرجها ويستقبل بها القبلة عفوا ويستقبل بها وجهه، يضعها محاذية للوجه ويدعو كحالة من يطلب شيئا أو يسأل هذا هو الذي فهمته ورأيت مشايخنا يفعلونه أيضا، كشيخنا العلامة ابن عقيل وغيره من المشايخ، رحم الله من مات وحفظ الله من بقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.